بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الأحاديث التي أخذناها في درس الظهر؟ كم حديثا أخذنا؟ حديث جرير وحديث عبد الله ابن زيد. ما الذي نقل الإجماع على أن البول ناقض للوضوء؟ الشوكاني والبسام غير واحد قد ذكر في غيرهم في كلام غيرهم كلام ابن قدامة وكلام المنذر، لكن هذا على سبيل الإفراد وإلا هو مذكور مع غيره من نواقض. كم مسائل أخذنا في حديث عبد الله بن زيد؟ مسألتين. طيب المسألة الثالثة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، في شيء من أمر الشرع، وهذا قول عامة أهل العلم، ونقل عن الإمام مالك بعض الخلاف فيه. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ الشيء المتيقن إذا طرع الإنسان شك فيه فإنه لا يتحول إلى يقين، هو شك، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فالذي يكون متيقنا أنه على طهارة ثم شك في الحدث، هل هذا الشك يجعل الطهارة باطلة؟ لا، هذا شيء طارئ. والعكس من ذلك، لو كان الإنسان على يعني يقين من الحدث ثم شك هل تطهر أو لا، هل يصير متطهرا بهذا الشك؟ لا، لأن اليقين لا يزول به فيبقى على ما تيقن. ومن فروعها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا الحديث وهذه القاعدة التي هذا الحديث من أدلتها تعتبر من أدوية مرض الوسواس الذي يبتلى به كثير من الناس، فالعمل بمثل هذا الحديث من أسباب السلامة ودفع هذا البلاء، أن اليقين لا يزول بالشك، لأن الوسواس يأتي عن طريق الشكوك، شكوك هي من الشيطان. حتى جاء في بعض الآثار عن الصحابة منهم ابن عباس بسند ثابت إليه أن الشيطان ربما مس فرج الإنسان فيظن أنه خرج منه شيء، فقال للذي سأله قال انضح على فرجك ماء حتى لا يبقى شك. وكذلك ابن عمر ونحو ذلك من الأمور التي يزيلون بها ما يطرأ على الإنسان من هذه الوساوس. النووي ذكر كلاما طويلا وهو مفيد، لكن من أحب أن ينقله بكامله يرجع إلى المصدر في شرح مسلم الرابع صفحة 50. بعض النسخ ليست مضبوطة على ما يحال عليه، لكن يجعلون على جانبها الرقم، يعني مثل طبعة هذه التي يسموها شيحة، الترقيم على جانبها في هامش إما اليمين أو اليسار. أيضا مثل مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام هذه التي عندنا في 20 مجلدا، ليس هذا الترقيم الذي فيها هو المعتمد، المعتمد هو في 37 مجلدا، لكن هذه التي هي في 20 مجلدا جعلوا الترقيم في حاشيتها في هامشها على اليمين أو على اليسار. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام. أي حديث؟ حديث عبد الله بن زيد. وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها. أصل من أصول الإسلام، قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ولا يضر الشك الطارئ عليها. ثم ذكر المسألة التي ورد من أجل هذا الحديث، فقال من ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. إذن الكلام الذي ذكرناه آنفا بخلاف مالك ليس في أصل القاعدة، وإنما هو في هذه المسألة، في الشك إذا كان داخل العبادة أو خارج العبادة، كما سيذكرون النووي قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. يعني أنت على يقين أنك على طهارة، جاءك وسواس وشك وأنت في الصلاة أنك أحدثت، أو سمعت صوتا في بطنك فأشكل عليك كما في حديث أبي هريرة، فما هو الذي يحكم ببقائه؟ الطهارة، لأنك أنت على الأصل، توضأت لصلاة المغرب، صليت سنة المغرب، وجلست تنتظر العشاء في المسجد، جاءك شك هل أنت على طهارة أو لا، ما هو الأصل؟ أنك على طهارة، أنت ما أحدثت، ما زلت على طهارة، فهذا الشك سواء كان خارج الصلاة أو كان داخل الصلاة لا يؤثر على اليقين، وهو أن الإنسان على طهارة. والعكس من ذلك، لو كان الإنسان في يعني أحدث سمع الأذان لصلاة الظهر وهو قبل ذلك كان محدثا، بعد أن سمع الأذان شك هل أنا تطهرت أو لا، ما هو الأصل؟ أنه غير متطهر. أما الذي قد تطهر وتوضأ صلى أو توضأ وانتظر الصلاة وهو باق على طهارته، فالشكوك لا يبالي بها ولا يلتفت إليها. وإذا جاءك يعني ما تفعل كما يقول العوام، يقطع الشك باليقين، هذا باب من أبواب الوسواس، يقطع الشك باليقين. كيف يقطع الشك باليقين؟ هذا تفسير القاعدة بغير التفسير الصحيح. الشك لا يؤثر على اليقين، الشك لا يؤثر على اليقين، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. قال: ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي عن مالك رحمه الله روايتان، إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة، أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية يلزمه بكل حال. يلزمه بكل حال، ما معنى يلزمه بكل حال؟ متى حصل له شك فإنه يلزم أن يتوضأ، سواء كان الشك داخل الصلاة أو خارج الصلاة. قال: وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري. ما هي الرواية الأولى؟ أنه إن كان داخل الصلاة فلا يلزم الوضوء. قال: وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء. ما هو الصواب وما هو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة الذي ذهب إليه قول الجمهور أن هذا الشك الذي يطرأ على اليقين أنه لا يؤثر فيه، فإذا حصل له شك في صلاته فإنه لا يؤثر على صلاته ولا يلزمه الوضوء، بل ولو كان هذا الشك خارج الصلاة فإنه لا يلزمه أن يتوضأ. لهذا الحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن حصول ناقض. طيب، مسألة الرابعة: مسألة الرابعة إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة هل يلزم الوضوء أو لا؟ قال: فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. قاله النووي: إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. ثم ذكر أمثلة النووي رحمه الله تعالى لهذه القاعدة: أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى 3 ركعات أو 4، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. إذا شك في طلاق زوجته، متزوج شك أنه طلق زوجته، ما هو اليقين؟ اليقين هو أنه متزوج وأنه ما طلق، فلهذا يقولون لا يلتفت لهذا الشك حتى يكون لدى الإنسان يقين يستطيع أن يحلف بالله اليمين أنه وقع منه. شك في عتق عبده، عنده مملوك عبد، شك هل أعتقته أو لا؟ ما هو الأصل؟ أنه ما أعتقه، هذا شك. شك في نجاسة الماء، ماء طاهر معلوم طهارته، شك فيه هل هو طاهر أو نجس؟ ما هو الأصل؟ البقاء على الطهارة ولا يؤثر هذا الشك. طيب ما معلوم نجاسته؟ شك أنه طاهر، لا يبقى على الأصل. شك في نجاسة الثوب، يقول هل هذا الثوب حصل له نجاسة أو لا؟ هل الولد الذي حملته كان فيه نجاسة أو لا؟ ما يدري. كل هذا الأصل ما؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، ما هو اليقين؟ ثلاث، اليقين ثلاث. هناك فرق بين غلبة الظن والشك. شك أنه سجد أو لا، يعني هو من عادته المعروفة أنه إذا صلى أنه يسجد سجدتين، لكن جاء الشيطان يقول له أنت سجدت سجدتين أو سجدة؟ ما هو الأصل؟ أنه يسجد سجدتين، وأنه ما يتعمد أن يسجد سجدة إلا إذا كان ممن ليس عنده وسواس وعنده يقين وغلب الظن، أما مجرد شك لا يلتفت إليه، هذا باب من أبواب الوسواس، وهكذا إلى آخر ما ذكره. طيب، وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. رجلا مذاء بتثقيل الذال والمد، أي كثير المذي، والمذي ذكروا فيه ثلاث لغات بفتح الميم وسكون الذال مذي، وبفتح الميم وكسر الذال مع تشديد الياء مذي، وبكسر الميم مع الذال وتخفيف الياء. قالوا الأولى هي الأفصح، فتح الميم وإسكان الذال مذي. ومعرفة مثل هذه الأحكام مهم، لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يحصل له إشكالات إذا ابتلي بذلك، هل انتقض وضوءه أو لا؟ هل يجب عليه الغسل أو لا؟ فمعرفة مثل هذه الأحكام من الأمور المهمة في طهارة المسلم، ولا بد أن يعرف الفرق بينه وبين المني الذي يجب فيه الغسل. المذي ماء أبيض رقيق لزج، قال يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفء، يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفء، ولا يعقبه فتور. يخرج عند شهوة لا بشهوة، ولا دفق ولا يعقبه فتور. خرج به ماذا؟ المني. خلق من ماء دافق، وهذا ليس بدافق، بل ربما يخرج منه ولا يدري له ولا ينتبه له. قال ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. ولماذا استحيى علي رضي الله عنه؟ قال لمكان ابنته مني، لأنه يحصل هذا في الغالب في مداعبة الرجل لأهله. وجاء في سنن أبي داود وصحيح العلامة الألباني قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، يعني ما استحى أن يسأل، فلما سأل قال له النبي عليه الصلاة والسلام انضح فرجك وتوضأ، توضأ وانضح فرجك. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا رأيت المدي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذه الرواية تبين الرواية الأخرى التي فيها توضأ وانضح فرجك، معناه يغسل يغسله، فالنضح يكون معنى الغسل ويكون معنى الرش. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الثوب، عن ثوب المرأة يصيبه دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه؟ ما معنى تنضحه؟ تغسله، هنا بمعنى الغسل، لكن في بول الغلام قال يكفي فيه النضح. ما معنى النضح هنا؟ الرش، الرش ومجرد إراقة الماء عليه ولو لم يغسل فإنه كافي فيه، لأن نجاسته مخففة، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وهذا الحديث مناسبة ذكري في هذا الباب أنه أن المدي، أن خروج المدي ناقض من نواقض الوضوء، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر. ومسائل الحديث الأخرى إن شاء الله تعالى في درس آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.